ويتقون بالذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنعمت عليك زوجا. فإذا قلت منها نعمة قلنا بالمخلوق نعمة، فقد شبهتم الخالق بالمخلوق على زعمكم ووقعتم به ونعم، واكتسبتم زيادة على ذلك تحريف النفوس. وهذا شامل كل شيء يتأولونه على غير تأويله فإنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمه فيما نفوا مع زيادة التحريف. طيب، الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها. لكن عندنا ما يخل بالمقصود إن شاء الله. اتفق النفاة على أن يثبت لله تعالى من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، يعني يقول كل ما يقتضي العقل إثباته من الصفات فهو ثابت لله نثبته ولا ننكره، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، أي ينفوا عنه يعني عن الله ما اقتضت عقولهم نفيه له وجب نفيه عن الله، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما، فجعلوا أنفسهم حاكمين على الله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يمتنع عليه. فإذا قيل لهم عن صفة من الصفات هذه في الكتاب والسنة قالوا لكن العقل لا يثبتها، فيجب إنكارها. وإذا أثبت لله صفة وإيمان موجودة في الكتاب والسنة قالوا العقل يثبتها فيجب إثباتها لله. ولهذا سموا الله بأسمائه موجودة في القرآن والسنة، فسموا الله بالقديم وهو غير موجود في الكتاب والسنة، سموه بالعلة وهو غير موجود في الكتاب والسنة، سموه بالعقل الفعال وهو غير موجود في الكتاب والسنة، لأنهم يرون أن النظر على إيش؟ على العقل. ولا ريب أن هذه القاعدة متداعية وباطلة، إذ أن مقياس العقول لا يختلف، فقد يكون أنا أرى أن العقل يثبت هذا وأنت ترى أن العقل ينكر هذا، ولذلك تجدهم هم بأنفسهم مضطربين، تارة يقررون بأن هذه الصفة واجبة لله وتارة يقررون بأن هذه الصفة ممتنعة عن الله. ولهذا أنكر الإمام مالك ذلك وقال ليس شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجل من رجل أخذنا بقوله وتركنا الكتاب والسنة؟ وصدق، لأننا لو رجعنا إلى هذه العقول وهي عقول متداعية ليس لها أصل ولا أساس حصل التناقض فيما بيننا، بل حصل التناقض في كلام الإنسان الواحد، إذ أن الإنسان لا شك أنه ليس على تفكير واحد دائما، يختلف التفكير بين حين وآخر، أحيانا يكون الإنسان صافي الذهن ليس هناك مؤثرات خارجية تؤثر عليه، فيفتح الله عليه من الحق ما لا يفتحه عليه إذا كان مشغولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو قبضان، فإذا كان كذلك فمعنى هذا أن ما يجب لله ويمتنع ويجوب راجع إلى عقول متباعية متناقضة متناقضة. على كل حال سيأتي إن شاء الله بيان بطلان قولهم وما يلزم عليه، لكن الآن نعرف القاعدة عندهم. القاعدة ما اقتضى العقل ثبوته وجب إثباته لله، وجب إثباته لله، وما اقتضى العقل نفيه وجب إيش؟ وجب نفيه عن الله. ولا ننظر الكتاب والسنة حتى لو جاء في الكتاب والسنة ما يخالف ذلك فاسمع إلى طريقة فيه فطريقة في إثبات العقل. ثم اختلفوا إما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوا وبعضهم توقف فيه لكن لا يثبته، لأن القاعدة الأساسية عندهم أن ما لا يقتضي العقل إثباته ما اقتضى العقل نفيه نفوه وما اقتضى إثباته أثبتوه. إذا جاء الصفة في القرآن أو في السنة والعقل لا يقتضي إثباتها ولا نفيها فماذا نصنع؟ اختلفوا. أكثرهم قال يجب إنكارها، يجب إنكارها. لماذا؟ لأن العقل لا يثبتها، ما هو لأن العقل نفاها، لأن العقل لا يثبتها. وإذا لم يثبتها العقل فإنه يجب إنكارها. وبعضهم قال ما دام العقل لم يثبتها ولم ينفها فالواجب التوقف، الواجب التوقف. فنقول لا نثبتها ولا ننفيها، هذه القاعدة. طيب ماذا نصنع به؟ يقول وأكثرهم نفوا وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفور علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. فانقسموا فيما لا يقصد العقل إثباته ولا نفيه، انقسموا إلى قسمين، قسم وهم أكثر نفوه. وتعليلهم أن العقل لا يقتضي إثباته، وحينئذ يقول لا دليل عليه. أي ما جاء في الكتاب والسنة من إثباته يخرجونه على إيش؟ على المجاز. يقول هذا مجاز عن كذا، هذا مجاز عن كذا. مثلا استوى العرش، يقول هذا مجاز عن الاستيلاء. اليد مجاز عن القدرة أو النعمة، وعلى هذا فقط. ومعلوم أن الأشاعرة يثبتون من الصفات سبعا، يقولون إن العقل دل عليها، وينكرون الباقي، يقول لأن العقل لم يدل عليها أو لأن العقل ينفيها. والصفات السبع التي يثبتونها أنشدناكم بيتا فيما سبق في إثباته. ما هو؟ له الحياة، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر، القدرة. يقول لأن العقل دل عليه، العقل دل عليه. كيف دل العقل عليها؟ الحوادث دلت على القدرة، قوله أو على العلم. الحوادث دلت على العلم ولا على القدرة؟ يقولون الحوادث دلت على القدرة، والإحسان دل على العلم. الإحسان يدل على العلم، والتخصيص دل على الإرادة، ولا لا؟ طيب ما التخصيص دل على الإرادة؟ يعني كون هذا السماء وهذه أرض وهذا نجم وهذا شمس وهذا قمر وهذا إنسان وهذا جمل، وش يدل عليه؟ على الإرادة. عندنا عن علم وإرادة وقدرة. يقول هذه الثلاث لا تقوم إلا بحد، فتظهر الحياة، صفة الحياة. والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخرى، قل لا. والثاني ممتنع، فلازم أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أفهمتم أن تقريرها بالعقل عندهم؟ من يستطيع أن يعيدها علينا؟ واحد، اثنين، والله واحد منكم يمديله يرد على طول. عندهم مساس. طيب كان ايش؟ لكنها ما تكون الفائدة أن يكون مجازا. طيب بماذا نرد عليهم بالطريق العقلي؟ نرد عليهم بالطريق العقلي من وجهين. الوجه الأول أن نقول هل أن العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات، حتى أن العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات، فإن السمع دل عليه فيجب إثباته، لأن انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، لأن الشيء قد يكون أدلة متعددة، فانتفاء دليل واحد عام لا يعني أنه انتفاء. أولا. الوجه الثاني أن نقول إنه يمكن إثبات ما نفيتم بطريقة العقل على الوجه الذي ذكرتم فيما أثبتموه، فأنتم ذكرتم أن التخصيص يدل على الإرادة، ونحن نقول إن إثابة الطائعين يدل على المحبة، والانتقام من المجرمين يدل على البغض والصراع، والإنعام المتواتر على الأمم يدل على الرحمة، قل لا، وأيما أدل على الصفة الإنعام المتواتر على العباد من نزول المطر ونبات الأرض وزوال النقم، أيما أبلغ دلالة هذه الأشياء على الرحمة أو دلالة التخصيص على الإرادة؟ الأول أبلغ وأبين وأظهر، لأن الأول حتى العام اللي في السوق تقول المطر هذا من آثار إيش؟ وش يقول لك؟ من آثار رحمة الله، وجنى على إيش؟ قال على رحمة الله في عباده، ولا لا؟ لكن لو تجي العام تقول تعال السماء والأرض والنجم والشمس وش يدل عليه؟ يقول على القدرة، الحقيقة يقول على القدرة، لأن هذا يقدر يسمع مثله، لكن هل يدري أنها دليل على التخصيص على الإرادة؟ كل ما هذا المال. فالحاصل أننا نرد على هؤلاء بمثل ذلك، والمقام هو مقام، لكن إذا كان على سبيل التمثيل. أما المعتزلة والجهمية، المتصلون من الجهمية بعد، يقولون إن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بصفة ثبوتية أبدا، لأنك نستكر صفة ثبوتية شبهته بالموجودات فنقول لهم وإذا وصفتموه بصفة عدمية شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات. فتشاوش بعضهم وقال أنا أنفي عنه الأمرين، لا أثبت ولا أنفي، فأقول لا أقول إن الله موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا أصم، ولا أبكم ولا متكلم، نعم، ولا أعمى ولا بصير. وش فيها؟ نقول الآن شبهته بالممتنعات، يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، فالشيء إما موجود ولا معدوم، يمتنع أن يكون الشيء لا سميعا ولا بصيرا. قال أما قولك لا سميعا ولا بصيرا فليس بممتنع، يوجد شيء لا سميع ولا بصير وهو ما لا يقبل السمع والبصر، مثل الجدار، والله هذا عندي جدار ما هو سميع ولا بصير، يصلح ولا لا؟ يصلح، لأن نفي النقيضين عما ليس بقابل لهما ممكن. أولا، طيب نقول له أولا إن قولك إن هذا لا يقبل أو يقبل هذا السلاح فقط عندك أنت، وإلا فإن الله تعالى قال في الأصنام أموات غير أحياء، ومعلوم أن الصنم جماد، صنم جماد عندك لا يقبل الحياة ولا الموت، ووصف الله تعالى بأنهم أموات غير أحياء بعد. فهذا قول قابل وغير قابل، هذا اصطلاح من اصطلحته أنت، وليس هو الواقع الموافق لما تقتضيه اللغة العربية. وإذا سلمنا جدلا لك وقلنا إنه يمكن أن يكون الشيء لا سميعا ولا أصم إذا كان غير قابل للاتصاف بهما، ولكن ما قولك بالوجود والعدم؟ أنت تقول إني ما أصف الله بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب لا تقادم الملكة والعدم. قوله والسلب المتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا بد من وجود أحدهما عقلا، فلا يمكن أن تنفي عن الشيء أنه لا موجود، يعني لا يمكن أن تصف الشيء بأنه لا موجود ولا معدوم أبدا، بل لا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما. كما لو قلت هذا الشيء ليس ساكنا ولا متحركا، يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن. فالمتقابلان تقابل الصلب والإيجاب لا يمكن رفع أحدهما أبدا. صحيح المتقابلان تقابل العدم والمالكة يمكن أن ينفيا جميعا، كما لو قلنا في الكلام إنه لا سميع ولا أصل ولا أصل. الحاصل أن النفاذ الحقيقة أمرهم عجيب، والغريب أنهم يسمون أنفسهم بالفلاسفة والعقلاء والحكماء، يسمونه السنة والجماعة أو السلف، يسمونهم الحشوية والنوابت والغثاء والسطحيين وما أشبه ذلك، ما عندهم العمق اللي عند هؤلاء. ومعلوم الإنسان الذي يدعي نفسه مرتقا صعبا ويدعي لغيره نزولا، كل إنسان يفعل هذا، لكن الكلام على الحقائق. نرجع إلى موضوع الدرس. الآن هؤلاء الجماعة اتفقوا على مسألتين، كل مفاد على أن ما أثبته العقل وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، ثم اختلفوا فيما لا يقصد العقل إثباته ولا نفيه، فأكثره إيش؟ نفاه. وماذا يخرج ما جاء في الكتاب والسنة؟ يخرجه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله، الله أعلم. لكن كيف التناقض مع نفي دلالته على شيء من الصفات؟ يقول أنا أقول الله أعلم لكنه لا يدل على صفة من الصفات. شنو بهذا الكلام؟ هذا تناقض. كيف تفوض عند الله ثم تقول لا يدل على شيء؟ إذن ما فوض، بل حكمت بماذا؟ لأنه لا يدل بالنفي. وهذا أيضا من التناقض عند هؤلاء الطائفة الواقفة، عندها هذا التناقض الذي أشار إليه المؤلف. الله أعلم. أن ما أثبته العقل أثبتوه بقطع النظر عن كونه موجودا في الكتاب والسنة، وما نفاه نفوه سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لا، وما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، وبعضهم توقف فيه وقال لا أثبته لأن العقل لا يثبته، ولا أنفيه لأن العقل لا يثبته. وتقدم أن هذه الطريقة طريقة فاسدة، وأننا لو أخذنا بها لكان صفات الله سبحانه وتعالى موكولة إلى من؟ إلى عقول البشر، وعقول البشر لا شك أنها مختلفة خلافا كثيرا، حتى إن الواحد من هؤلاء المتكلمين يثبت في بعض كتبه ما كان ينفيه في الكتب الأخرى، ويثبت لله ما كان يقول فيما سبق إنه مستحيل عليه، ويحيل على الله ما كان يقول من قبل إنه واجب له. فهذه الطريقة باطلة، يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء في طريقتهم يقول إنهم وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين أدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات إثبات كمال الله تعالى، وكل ما جاء هذا مهم القاعدة الأخيرة، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. كل ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الله فإنه لا يخالف العقل، لكن هل العقل يثبت ذلك؟ قد يعجز عن إدراكه، فإدراك التفصيل في إثبات الله يحتاج بأمر الوصول. ولهذا لو سألك سائل هل العقل يدرك أو يثبت استواء الله على العرش؟ فالجواب لا، لولا السمع ما علمنا بذلك، لكن العقل يدرك أن الله تعالى عال على خلقه، لأن العلو من صفات الكمال، والعقل يدرك أن الله تعالى متصف بصفات الكمال. لو قال لك قائل هل العقل يدرك أن يثبت أن لله قوة؟ تقول نعم، لأن هذا من الكمال، فهو يدرك أن لله تعالى قوة لا تشبهها قوة. هل يدرك أن لله وجها؟ لا، لولا الشرع ما علمنا بذلك، ولهذا لا نثبت أن لله أذنا، وذلك لأن الشرع لم يرد به، والعقل لا يمكن أن يثبت لله عز وجل من الصفات ما لم يثبته الله لنفسه. فالحاصل أن العقل لا يخالف ما جاء به الشرع من صفات الله، وإن كان بعض التفاصيل لا يدركها، لكن إذا جاء به الشرع قبلها العقل ولا لا يقبله. يقول وقد شابه هؤلاء النفاس في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إيش حالهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الاستفهام هنا للتعجب، يعني ألا تتعجب من حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء الذين يقولون نؤمن بالله ونؤمن بما أنزل الله من الكتب السابقة، لكنهم يقولون نريد أن نتحاكم إلى غير شرع الله، والطاغوت هنا كل ما خالف شرع الله فهو طاغوت، لأنه من الطغيان وهو مجاوزة الحد. نعم، ومجاوزة الحد أن تتحاكم إلى غير شريعة الله، وموافقة الحد أن تتحاكم إلى شريعة الله. فتعجب من هؤلاء الذين يزعمون، وكلمة يزعمون تدل على أنهم غير صادقين، قلنا لأن زعم دعوة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله، ومع ذلك قد أمروا أن يكفروا به. ما سكت عن هذا، ما قيل آمنوا بالله ورسوله وسكت، بل قال آمنوا بالله واكفروا بالطاغوت. ولهذا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعهد الوثقى. وما هذا يقول إننا نحن نؤمن. قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، والشيطان قد نفذ إرادته فيهم لأنه أمره فأتمروا. قال الله تعالى أولئك الذين يعلمون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم، يعني قال لهم الناس تعالوا، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ودعوا الحكم بالطاغوت أو التحاكم إليه، رأيت المنافقين، وهنا إظهار في موضع الإضمار، في المقتضى السياق أن يقول وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون، لكن قال رأيت المنافقين يصدون، ليحكم على هؤلاء بماذا؟ بالنفاق، وليتبين أن هذا وصف كل منافق وإن لم يكن من هؤلاء المعينين، فكل منافق في قرارة نفسه لا يريد أن يتحاكم الله ورسوله، وإن كان يقول إنه مؤمن بالله ورسوله، وإنما يريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون هذه لازم ولا متعب فيه؟ لازم، ما الدليل؟ لا يمكن يصدون عن سبيل الله، هذا متعدي، لأن المصدر سدودا إنما هو للفعل لازم. نعم، صد يصد سدودا كقعد يقعد، ولو كان المراد يصدون عنك يعني يصدون الناس عنك لقال يصدون عنك صدا فيردون ردا، فكلمة السدود تدل على أن المراد بقوله يصدون أي بأنفسهم هم إذا تعالوا أعرضوا صدوا ولم يقبلوا، خلاف المؤمنين، المؤمنين إذا ذكروا في آيات ربهم لم يصروا عليها ثم وعميانا، بل يأتون إليها مقبلين بآذان سامعة وأعين باطنة. نعم، يقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أتى بصدود بفائدتين، أولا تأكيد الصد يعني صدودا حقيقيا، مثل وكلم الله موسى تكليما فالمصدر مؤكد. الفائدة الثانية إفادة أن هذا الصدود صدود عظيم لتنكيره، يعني يصدون عنك صدودا بالغا لا يرجع فيه إقبال بعد، فكيف إذا أصابتهم المصيبة بما قدمت أيديهم وذلك بأن يعثر على نفاقهم، فإذا أصابتهم المصيبة بما قدمت أيديهم وعثر على نفاقهم يقول الله عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إذا عثر عليهم جاءوا يقولون والله ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق، إحسان بإيش؟ إحسان لأجل أن لا نقتل، وتوفيقا لأجل يمشون مع الكفار ويمشون مع المسلمين، نوفق من الرأي النجمة. نعم، وهذا والعياذ بالله من النفاق من أعظم المجاهلة، من يقولون نبي نوفق بين هؤلاء وهؤلاء، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، نشوف المطابقة في المشابهة بين هؤلاء النفاق وبين هؤلاء المنافقين، وفي المشابهة من وضوء، أولا أن كل واحد من الفريقين والمراد بالفريقين من؟ النفاق والمنافقون، النفاق الذين نفوا ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل منهم يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به، ولوجههم واضح هؤلاء النفاق يقول آمنا بالله وآمنا بكتاب الله وآمنا برسول الله وآمنا بسنة الله رسول الله، ومع ذلك إذا جاءهم شيء من هذه الصفات يقبلون ولا ما يقبلون؟ ما يقبلون، بل استوى على العرش ما يستوى على العرش، كيف استوى على العرش؟ أجل الله في سن مثل الإنسان يروح يجلس على الكرسي، هذا شيء حرام، حرام عليك أنت مجسم أنت كافر. نعم هكذا يقولون يقول صراحة أي إنسان يثبت أن الله أشرى حقيقة العرش يقول أنت مجسم وأنت كافر لأنك اعتقدت أن الله جسم. هل هذا قد من جاء للقرآن؟ هذا والله ما قد. الله عز وجل أضاف الاستواء إلى نفسه المقدسة. الرحمن على العرش استوى. كيف يوجد الاستواء؟ قال لما خلقت بيدي فما نقدر من الله له يدين. أعوذ بالله الله له يدين هذا حرام تفسير كفر وضلال. يعني تقول باليدين قال أقول باليدين القدرتين. نعم لما خلقت بقدرتي وش قدرتي الله؟ قال لما خلقت ما تقبل قدرتين قلنا ما نقبل. قال لما خلقت بنعمتي واليد تطرق بنعم النعمة. ليش النعمتين؟ ها الله ما هي لنعمتين وإن تعجوا نعمة الله لا تحصوها. نعم كيف ما هي لنعمتين وما هو النعمتين إذا خلق الله فينا آدم؟ وهكذا ما جاء في الصفات ينزل إلى السماء الدنيا ثم ينم راسه. اعوذ بالله ينزل الله الى السماء الدنيا هذا الكفر بعينه. وش اللي ينزل؟ قال اللي ينزل امره ينزل امره الى السماء الدنيا. بس الامر ما ينتهي الى الارض. والله يقول يدبر الامر من السماء الى الارض. قال ما تقبل الامر ما نقبل الامر. ينزل الرحمه تنزل رحمته الى السماء الدنيا. طيب ورحمة الأرض ما تنزل؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يفعل الأرض بعد موته. وما فائدة هنا في رحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصل الناس؟ نعم فما تقبل إلا ما نقبل. قال ينزل ملك من ملائكته. نعم طيب الملائكة ما تصل إلى الأرض. ورسول يخبر بأنه يتعاقد بين ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال ما نقل لازم ما نقل إن الله ينزل بنفسه. طيب وهل الملائكة يمكن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ يمكن تقول هذا؟ ها؟ لأن اللي ينزل لقد ينزل ربنا يعني السماء الدنيا فيقول من يدعوني. هل يمكن تقول الملائكة من يدعوني؟ لو تقول الملائكة من يدعوني فأستجيب له كفر قل لا لأن ادعت نفسها الربوبية. الرحمة يمكن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ نعم أجيب ما يمكن. لكن مع ذلك يقول نحن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله. ثم يأتون بمثل هذه الأمور العظيمة التي تنبني العقيدة عليها ثم ينكرونها. إما متأولين إذا لم يستطيعوا رد النص وإما مكذبين للنص. نعم فهم يشمون هؤلاء المنافقين. الوجه الثاني أن هؤلاء النفاق إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله تعالى أعرضوا وامتنعوا. تعال أثبت ما أثبت من نفسه. أثبت اليد أثبت الوجه أثبت العين أثبت الساق أثبت القدم. نعم كالمانع يعرف وينسل. نعم وينخمس. إن وزع الكلام في هذا تلك أمة قد خلت لها ما كتبت وما كتبت. لا تثير هذا الكلام بين الناس. نعم هذا لراحوا اسكت بس اجلس. نعم اجعل السجن على النار ما بين من النار إلى كذا وضع السجن مش تعمل بالسجن تأكل حتى تخرج إليك النار. هؤلاء يعرضون إذا قلت تعالوا تفضلوا أثبت الله ما أثبت مثل الكمال أعرضوا. إذا كان الذي يريد أن يجادلهم يعرفون أن عنده من العلم يفهمهم تسللوا لوادا وراحوا وصاروا يقاطعون الكلام ويأتون بغيره. وإن علموا أن الذي يريد أن يجادلهم ليس عنده علم أو ما عنده الشجاعة إنه ما بيد السيف ولا بيد السيف لكنه ما يستطيع يضرب به كانوا يزعقون عليه وصرفوا أعوذ بالله اسمعوا لهذا الرجل المجسم الممثل الفاعل هذا المسكين يتبحر ما يستطيع يتكلم. أما أن يقبل الحق فهذا بعيد منه. فهؤلاء المنافقون إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالأعظم من ذلك ولذلك لا في المنافقين شوف نسأل الله العافية عدم قبولهم الحق إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم يستغفرون قالوا نحن في غنى عن استغفار هذا الرجل ولا حاجة بنا إليه نسأل الله العافية. الثالث أن هؤلاء النفاق لهم طواغيت يقلدونهم ترى هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا تقولوا والله أنت شديد تقول لهم طواغيت علماءهم الذين يقلدونهم تسميهم طواغيت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه خيرا لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمون أنا عارف أن يقدمون الحالة وهم الحالة شيء عندكم؟ ها؟ الطبقة القديمة يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة كما أن إلى آخر. تجي لما تقول مثلا تعال مثلا إذا ما قال وقال رسوله يقول الله قال فلان وقال فلان من علمائهم الذين يتبعونه قال ابن عربي قال ابن سينا الثاني قال ابن سينا قال فلان قال فلان من هؤلاء الطواغيت ما يقبلون ما جاء به الرسول لأنهم كيف يتوصلون إلى رسالات ما جاء به الرسول ما يقول ما نقبل محمد صلى الله عليه وسلم يعني منافق يقول أن هل أنت أعلم أم فلان نعم إن كنت أنا أعلم كخلف فأنا أعلم منك فلان البحر الذي لا ساحل له وأنت إيش أنت حتى تعترض على فلان ثم يقول هذا القول هو الصواب لأنك أنت ما عندك علم وإن كان عندك علم ما عندك فهم وهؤلاء هم العلماء الفطاحل نعم فالقول قوله. يقول هؤلاء المنافقون أيضا كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الوجه الرابع أن هؤلاء النفاق زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم جاءوا أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه أيضا مشابه واضح. المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم يقولون نحن سلكنا هذه الطريقة للجمع بين العقل والسمع فنحن نقول في يدي الله المراد بهما النعمة. ليه؟ قال لأن العقل يمكن أن تكون له يدان حسيتان حقيقيتان يمكن هذا والسمع قد جاء بهذا في مظاهره أنهما يدان حقيقيتان حسيتان فيجب أن نوفق بين العقل وبين السمع ونقول المراد باليدين إيش؟ النعمتان. هؤلاء الذين قالوا المراد كذا هل آمنوا بالسمع؟ أبدا. كيف يقول أنه يوفق بين السمع والعقل؟ إذا أردتم أن توفق بين السمع والعقل فاقبلوا ما جاء به السمع حتى تكون عقلاء لأن العاقل هو الذي يقول فيما لا يمكنه إدراكه فيما جاء به الكتاب والسنة على ظاهره، لا فيه قياس ولا فيه تأويل ولا شيء، أمور غيبية ما يمكن للعقل إدراكها يجب أن تقبلها على ما جاءت به. هذه ليست من الأمور الاجتهادية التي للرأي فيها مجال، هذه أمور غيبية يختصر فيها على ما جاء به الشرع. نعم. يقول المؤلف هذا مني أنا: وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله. نعم. كل إنسان يتستر ويتظاهر بأنه الحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة، مثل أن يقول: هذا قول المحققين، هذا ما أجمع عليه الناس، هذا ما دل عليه العقل، هذا ما يقتضيه الكمال، وما أشبه ذلك. ولهذا لما ذكر المبتدعة أن هذا هو إجماع أهل الحق نقل الإمام أحمد هذا، قال: وما يدريه ما يدعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف. وبين رحمه الله أن مثل هذه الدعاوي كلها يقولها من كان على باطل، يقول: هذا قول المحققين، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، إلى آخره. وكل من يستطيع أن يدعي هذه الدعوة ولا كل من يستطيع. وإذا قيل لهم المنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إيش يقولون؟ إنما نحن مصلحون. سبحان الله، كل إنسان يدعي أنه على الإسلام، حتى الشيوعية الملحدة الكافرة مش تدعي أنها بسلوك هذا المسلك، تدعي الإصلاح وأن هذا هو الإصلاح في الأرض، وأن طريقة ماركس ولينين هي كل إصلاح. أما ما جاء به الرسل فهذا خرافة وليس فيه إصلاح، وما هو إلا عقول بالية أكل عليها الدهر وشرب ولا بد. فالحاصل من هذه الوجوه الأربعة التي اشترك فيها أولئك القوم الذين حكى الله عنهم مع هؤلاء النفاق، وأما طريقة السنة والجماعة والحمد لله فإنها سليمة تتمشى على ما جاء به الكتاب والسنة. والله أعلم. هذا اليوم نقول: لازم على طريقة النفاق لوازم باطلة. ونحن لا بد أن نعرف ما معنى اللازم. معنى اللازم الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه، هذا اللازم. الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه، يعني إذا حد يقول يلزم من كذا كذا وكذا، واللازم قد يلتزمه الملزم ويقول: نعم أنا أقول بذلك، ويطلق قوله. وقد لا يلتزمه ويقول: إن هذا ليس بلازم، ثم يذكر العلة يقول: ليس بلازم لأنه كذا وكذا. نعم. وقد يقول اللازم لم يطرأ على بال الملزم إطلاقا، كأن يقول الإنسان قولا ولا يتصور ماذا يترتب على هذا القول من اللوازم، ولو أنه تصور ذلك أو نبه له لكان بين أمرين: إما أن يجيب، وإما أن يلتزم باللازم، وإما أن يرجع عن قوله. ثلاث أمور: إما أن يجيب ويبقى على قوله، أو يلتزم باللازم ويبقى على قوله، أو يرجع عن قوله. وهذا كثير كثير من الأقوال يقولها أهل العلم، ثم إذا رأوا أنه يترتب على هذا القول لوازم باطلة، نعم، سلكوا أحد المسائل الثلاثة: إما أن يلتزموا بهذا اللازم ويقول غير باطل، أو يجيب عنه ويقول هذا غير لازم، أو يعترف بأنه لازم باطل فيرجعون عن قوله، لأن القول إذا ترتب عليه أمر باطل كان دليلا على أنه باطل. ولهذا نقول هل لازم القول قول أو ليس بقول؟ نقول أما إذا كان القول من كلام الله وكلام رسوله فلازم قولهما قول، وذلك لأن قول الله ورسوله صادر عن علم وحق، أليس كذلك؟ فالله تعالى عندما يقول قولا يعلم ماذا يترتب عليه وماذا يلزم منه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لازم قولهما فليس بقول للملزم، ليس قول الله ولا يمكن أن ينسب إليه، وذلك كما قلت لكم لأنه إذا قيل بهذا اللازم فإنه يحتمل أن يكون الملزم، يحتمل من هذا الملزم أن يقبله ويلتزم به، وحينئذ يكون قولا له ولا لا؟ يكون قولا له، ويحتمل أن يجيب عنه ويبين أنه ليس بلازم لقوله، وحينئذ لا يكون قولا له ولا يلزم به إذا صح أنه لا يلزم. والثالث أن يتبين أنه له أنه لازم لقوله وأنه باطل، وحينئذ يرجع عن قوله. ولذلك نقول إن لازم القول بالنسبة لغير الله ورسوله نعم ليس بقول، ليس بقول لما علمتم. نشوف اللوازم الباطلة الآن التي تلزم على أقوال هؤلاء النفاق لكنهم لا يلتزمون بها، لكن نحن نرى أنها لازم وإن لم يلتزموا بها. أولا يلزم على قولهم أن الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه، كيف ذلك؟ لأنهم يرون أن ظواهر النصوص تدل على التنكيل، وتنكيل الله بخلقه كفر، فيقول مثلا استوى على العرش ظاهره أنه استوى سواء حقيقيا أي على عليه كما يعني السلطان على عرش مملكته، قالوا وهذا تمثيل وكفر، مع أن هذا هو ظاهر القرآن، هذا هو ظاهر القرآن أن الله استوى على عرش استواء حقيقيا أي على عليه علوا يليق بجلاله، هم يقولون إن هذا الظاهر إيه؟ كفر، لأنه على زعمهم تجسيم والتجسيم تمثيل والتمثيل كفر. أعرفكم الآن؟ طيب، فعلى هذا نقول السنة الكتاب السنة صرح بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء أن هؤلاء النفاق أن إثباتها تشبيه وكفر. تمثيل عندكم؟ أي بناء على ما سبق من الأولى أن نقول تمثيل، لكنهم يقولون تشبيه. طيب إذن هذا اللازم ماذا تقول به؟ باطل ولا غير باطل؟ باطل، معلوم أن يقول قائل إن القرآن والسنة الأحوال إلى الكفر هذا من أفضل الباطل، لكنه على قولهم لازم له. يقول مثلا إثبات اليد الحقيقية التي بها يخلق ويأخذ ويقبض، إثبات اليد الحقيقية هذه تمثيل، والتمثيل كفر. يقول إذا ما قرأ السنة في كفر فدلاني على كفر، ولا أحد يتجاسر أن يقول وهو يدعو الإسلام يتجاسر أن يقول إن القرآن يدعو إلى كفر. الثاني أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الكتاب وليس في القرآن وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نصا ولا ظاهرا. هم يقولون مثلا أن إن الحق أن الله ليس له رحمة، الحق أن الله لا يرضى، الحق أن الله لا يرضى، الحق أن الله لا يفرح، هل في القرآن والسنة إن الله لا رحمة له؟ أو بالعكس نحن إذا نقول أنتم الآن تعتقدون إن نفي الرحمة عن الله هو الحق، ونفي الغضب عنه هو الحق، ونفي الرضا عنه هو الحق، ونفي السخط عنه هو الحق، ونفي الحقيقية عنه هو الحق، هذا ما نعتقدون. هل في القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى لا يرحم، يعني نفع نفي الرحمة ولا الغضب ولا السخط ولا الكراهة ولا البغض، بل إن كتاب السنة دل على إيش؟ استحياء. فنقول هذا الذي زعمتم أنه الحق وهو نفس الصفات، أرونا في كتاب الله ما يدل على ذلك. الوجه الثالث إذا وغاية المتحرك، إذا طالبناهم قلنا أرونا في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على نفس الصفات، قالوا أهلا وسهلا، الباب مفتوح، الفراش مفتوح، والقهوة غالية، نعم، وإن شئتم أتينا بالغداء. عندنا رقم دليل القرآن والسنة على النفي، تفضل. غاية المتحذلق من هؤلاء، المتحذلق يعني الذي يدعي الحذق، والحذق قوة الذكاء والفهم، والمتحذلق بزيادة اللام هو الذي ينسب نفسه للحذق وليس كذلك. غاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك عند الحاشي أي ما يدعيه من نفس الصفات من مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء لا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك من نفي النفي. أمك يا حمد مش عندك من مثل قوله تعالى طيب هذا الدليل على النفي، هذا الدليل على النفي، فكر بالموضوع عنه، هل فيه دليل؟ هل قال الله انه لا يرضى لا يحضر لم يستوى على العرش لا ينزل في الدنيا وما اشبه ذلك؟ لا، قال هل تعلم له سميا أي هل تعلم له أحد يسانيه ويشابهه لم يكن له كفوا أحد لا أحد يشابهه في قوته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غير ذلك من الصفات. هذا معنى الآية الذي لا يحتمل سواه. ومن المعلوم تعليقا على هذا الاستدلال، ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى. فلا يعيسى وش المقصود استاف الكمال، وأنه سبحانه وتعالى لكماله لا شبيه له في استفاته، يعني لا نقيل له في استفاته ولا يمكن. نعم، إذا قل لم يكن له كفوا وش المعنى؟ يعني لا تره استفاته خلاف المعنى لا يماثله أحد في صفاته. إذ نفي المماثلة عن الشيء دليل على وجود أصل الشيء، ولو لم يكن أصل الشيء موجودا لكان نفي المماثلة لغوا من القول لا فائدة منه. فهذه الآيات وأشباهها على عكس ما قال هؤلاء تدل على إثبات الصفات، لكن تدل على الكمال الذي لا يساوي في لا يساوي أحد. نعم، ولهذا لما قال القائل ليس كمثل الفتى جهيل، وش يفهم المخاطب؟ إن جهيل أصم أعمى أبشم بخيل جبان زمن مشمول، ولا بالعكس؟ بالعكس، لا أحد يفهم من مثل هذا التعبير إنه ما في أحد، ما في استدلال، ما يفهم هذا التعبير إلا أنه لكمال استدلاله ليس له مثيل، ولا لا يا عثمان؟
ما أصبح
زهير هذا رجل يمدح ممدوح، يقول ليس مثل الفتى زهير احد، يعني ما مثل احد، ما مثل احد بإيش؟ بأنه لا صفة له، أو بأنه لا صفة له، ولا بأنه كان مستكبر. أين هذه هذيك من شيء يعني في كمال الصفات؟ نعم. ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله تعالى بمثل هذا الكلام فهو إما ملغب في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. لو أراد أحد أن يدل الناس على أن الله لا صفات له بمثل هذه العبارة لكان إما ملغبا، تعرفون اللغة؟ مش في اللغة، لا ما غير الإلغاد أن يأتي الإنسان بأمر على خلاف الواقع في ظاهره، على خلاف الواقع في ظاهره. نعم، ولكنه عند التأمل يكون حقا. رجل قال نهق حمار فبطل صلاته، اشتبه حمار الصلاة. رجل قال لما نهق الحمار بطل الصلاة، هذا لغز، كيف نقول لغز؟ لا 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 نعم. يقول واحد راح يجيب الماء على حمار، نعم الحمار لما أقبل على الرجل يصلي، أحيانا الحمار إذا رأى الرجل ولكن إذا صار يجيبها العلف ينهم، لما نهق الحمار والتفت ولا الغنم ممنوع عليه تبطل صلاة. نعم تبطل صلاة ليش؟ لأن إذا وجد الماء ولو في أثناء الصلاة فطرة الصلاة كذا. يعني الألغاز كثيرة، فيه كتاب اسمه كتاب حل الألغاز، اضطراب في حل الألغاز، اضطراب في حل الألغاز، موجود عندنا في المكتبة خط مخطوط على أبواب الخط، يجيب في الطهارة مثلا، يجيب كل الألغاز اللي في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الجنائز، مو أشبه ذلك، هذا الألغاز. أين؟ لا الثورة ما أراد الإعجاز، الإلغاز غالبا يريد الإعجاز، الإعجاز الخفي، والثورة يريد أن لا يبين له الأمر. طيب في أيضا مدلس، مدلس وش معنى المدلس؟ المدلس الغاش الذي يأتي بالكلام وهو لا يريد إنما المعنى الآخر، لكن يغش الناس ويغشهم. والثالث عاجز عن البيان، ما يقدر يبين لأنه عاجز معه علم. كل هذه الأوصاف الثلاثة، الإلغاز والتدليس والعجز عن البيان، كل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد ترمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. فمن أمر بالعكس، الله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، فهذا ما أراد الله تعالى في كلامه لعباده، أراد أن يبين لهم الحق حتى لا يضلوا. فإذا قلنا إن الله تعالى أراد بقوله ليس كمثل شيء أنه لا صفة له، هل هذا بيان؟ هذا عكس البيان. الثالث أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به. كانوا قائلين بالباطل ليش؟ لأنهم يقولون بإثبات الصفات الذي يدعي هؤلاء أنه باطل، وكانوا كافرين للحق لأنهم لم يبينوا نفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه حق، أو جاهلين به يعني ما يدرون عن الحق فصاروا يتكلمون بالباطل ولا يبين الحق لأنهم جاهلون. أنت إن وصفتهم بالجهل أو بالكتمان فكلاهما إيش؟ كلاهما قصف عظيم في الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذا قلت إنهم ما يدرون عن الحق، لم يتكلموا بالنفي لأنهم ما يدرون أن هذا هو الحق، أو تكلموا بالإثبات لأنه ما يدرون هذا هو الباطل، فهذا كل عيب لهم. يقول أو جاهلين فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفس الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأصل الأمة. فإذا امتنع عليهم جهل الحق، وامتنع عليهم القول بالباطل وكتمان الحق، دل هذا على أن ما قالوه هو الحق وهو إثبات الصفات. رابعا أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص. هذا صحيح، الله عز وجل موجود حقيقة، فإذا انتفت عن صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بالنقص. فإذا قلنا لا رحمة له ولا كلام له، وقلنا على رأي مصاف المحر لا سمع له ولا بصر له ولا حياة له، لأن المتدر يكون واسمع بلا سمع وقصير بلا بصر وما أشبه له، مش يلزم أن يكون متصفا بالنقص. إذا قلت ليس بسميع لازم أن يكون إيش أصلا. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فأنت إذا نفيت صفات الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بالنقص، لأن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة. كيف كل موجود في الخارج؟ يعني في أوروبا عندنا التقدير الذهني والوجود العيني. التقدير الذهني قد يقدر الإنسان ذاتا ليس لها صفات، يعني ربما تتصور أنه يوجد ذات ما له صفات، ولا لا؟ كما أنك ربما تتصور أن هناك مخلوقا له 100 رجل وله 1000 وجه وفي كل وجه 1000 عين وفي كل عين 1000 ثواب، يعني وهكذا. أنت تتصور هذا ولا ما تتصور؟ في التصور يمكن تتصور ولا لا؟ ويمكن تتصور ما هو أعظم من ذلك. التصور هذا لا يدل على وجود، لكن كل موجود في الخارج يعني قائم بعينه فلا بد له من صفاته، ولو لم يكن من صفاته إلا أنه موجود فكفى. كل موجود في الخارج فلا بد له من صفاته، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص. وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاق ويقعون في شر مما فروا منه. هذه اللوازم لا شك أنها لازمة على قول أهل الباطل، وأنهم لا نفيد لهم عنه. وبهذا نعرف أن القول الحق هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عنه. الله أعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خاصة بما يعتمد على النفاق من الشبهات. أنا عندي النفاق بتاء مربوطة والشبهات تاء مطلقة، صحيح؟ ليه؟ لأن تاء الشبهات ليست تاء الجمع ولكنها تاء التأنيث، لأن شبهات لأن النفاق ليست تاء مؤنث سالما لكنها جمع ناس كغاز وغزاة وقاض وقراص، لكن شبهة جمع مؤنث لأنها جمع شبهة. فالتاء في نفاس بالتأنيث وتاء التأنيث مربوطة بخلاف تاء الجمع، لأن تاء الجمع جمع مؤنث مفتوحة.
وقول من الشبهات هذا باعتبار حقيقتها، اما باعتبارها عند هؤلاء النفاس فهي عندهم دلائل وحجج، لكنها حقيقه شبهات وليست بينات. وكل انسان يدعي قولا فانه يدعي عليه دليلا، لان قولا بلا دليل مرفوض من اصله، ولكن ينظر هل هذا الدليل حقيقي صحيح او ليس بصحيح. هذا هو محك النظر والميزان في الاشياء، هل تقبل او ترفض. والمراد بالنفاس هنا نفاس صفات الله عز وجل، سواء كانوا من النفاس المطلقين الذين ينكرون كل صفة، أو من الصفات المقيدين الذين ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضهم. هؤلاء يقول يعتمد نفاس الصفات على شبهات باطلة. هذه الشبهات التي يعتمدون عليها إما دلائل نقلية وإما دلائل عقلية، يحسبونها عقلية أو يدعونها عقلية. فالدلائل النقلية تجدهم يستدلون بآيات مجملة ويدعون الآيات المبينة الموضحة، يتبعون ما تتابعه منه ويدعون المحكم. فمثلا نقول نحن لا نثبت أي صفة لله، لأن أي صفة تثبتها لله فهي مناقضة لقوله تعالى هل تعلم له سميا، ولقوله ليس كمثله شيء، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد. ادعاء منهم أن إثبات الصفة يستلزم التثبيت أو التنفيذ، فيقول مثلا إذا أثبت لله سمعا أثبت له مثيلا، إذا أثبت له رضا أثبت له مثيلا. وهذا خلاف دلائل القرآن، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب. وقد سبق الجواب على هذه الشبهة وبيان أنها باطلة، وأن إثبات الصفات لا يستلزم التنفيذ، لأن نقول له سمع ليس كمثل سمعه، بصر لا مثل بصره، وهكذا. كما أننا نشاهد المخلوقات بعضها لا يماثل بعضا مع اتفاقها في الحدوث كلها حادثة واتفاقها في تلك الشبهة. فسمع الإنسان ليس كسمع حيوان آخر، وبصره كذلك. الطائر يرى الحدة وهو في جو السماء وهي في الأرض، وأنت لا تراه، أليس كذلك؟ وهكذا بقية الصفات التي للمخلوقات كلها لا يلزم من اشتراكها بالاسم أن تكون متماثلة في الحقيقة. وسبق لنا أيضا أن إذا نفينا عن الصفات ابتدأنا بماذا؟ بالمعدومات، ابتدأنا بالمعدومات، فهمتم؟ وسبق لنا أن بعضهم خابر وقال لا أثبت ولا أنفي، فقلنا إن هذا تشبيه بالممتنع، لأن الشيء عندنا ثابت وإن منتج. المهم الآن انتهينا من الكلام على شبهات النقلية وهي الدلائل السمعية، بقينا بالشبهات التي يدعونها عقلية وليست عقليات ولكنها وهميات. فمثلا يقولون غالبا ما يعتمدون عليه دعوة كاذبة، يعني يدعون دعوة ولكنها ليست بصواب، باطلة. مثل أن يدعي الإجماع على قوله فيقول أجمع أهل الحق على كذا وكذا، أجمع أهل الحق، ويدع السلف ومن تبعهم على جانب الأيسر. طيب، أن يسمع كلمة أجمع أهل الحق على كذا، شوف يقول خلاف الإجماع كفر، إذن لا يجوز أن نخالف هذا الإجماع، مثلا أجمع وأهل الحق وفي الحقيقة أن أهل الحق أجمعوا على خلاف ذلك، لكن هو يدعي هذا الشيء، إما أن يصادف قلبا خاليا من العلوم فتشتبه عليه هذه العبارة ويأخذ بها، أو يصادف قلبا واعيا عالما يعرف الباطل، أو يقول هذا هو التحقيق، أو هذا قول المحققين. طيب يقرأ الكتاب وما يعرف المذهب المقابل يسلم، ها؟ يقول خلاص مثلا هذا التحقيق من هذا المؤلف فيقبل، أو قول المحققين أيضا فيقبل. عرفتم؟ فإن قلت هذه العبارة أيضا يوجد مثلها في كلام السلف، ويقوم هذا التحقيق وهذا هو الحق وهذا أجمع عليه الصحابة وما أشبه ذلك، فهم يقولون أنتم أيضا ادعيتم مثل ما ادعينا، فماذا نصنع؟ نقول بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله، فتفضل. ولا حقيقة أن دعوانا عليكم فدعواكم علينا، ولكن نقول المرجع في هذا إلى كلام الله وكلام رسوله، ولننظر أين أحق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو يقول عن قول خصمه إنه خلاف الإجماع، فيقول مثلا عن مذهب السلف إن هذا خلاف إجماع أهل التحقيق أو الحق أو خلاف إجماع العقلاء وما أشبه ذلك. فالدعوة الأولى لإثبات قوله، والدعوة الثانية لنفي قول غيره ورده، ومع ذلك فهي دعاوى كاذبة لا أخذ لها من الصحة. ثاني، شبهة مركبة من ثلاث كاذب، مثل قولهم إثبات الصفات لله يسلم التشكيك لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم ولا يسمى تماثل. الشبهة المركبة من ثلاث كاذب، كيف قياس فاسد؟ لأنهم يقولون إثبات صفات الله يستلزم التشبيه، هذه دعوة معللة بماذا؟ لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بذلك. طيب، والأجسام متماثلة، كل النتائج والمقدمات هذه باطلة. فقولهم الصفات أعراض هذا غير صحيح، قد تكون الصفات أعراضا وقد تكون لازمة، لأن الأعراض جمع عرض وهو الذي يعرق ويذوق كالمرض والشبع والعطش وما أشبه. فهل الصفات كلها أعراض؟ أبدا، من كل عرض. ثم قولهم العرض لا يقوم إلا بجسم غير صحيح، لأن العرض يكون للجسم ولغير الجسم. فنحن نقولها اليوم يوم طويل، والحر حر شديد وما أشبه ذلك. وهل هذه أجسام؟ لا، اليوم زمن والحر حال للجو، من العرب ومع ذلك وصفت بالعرب. وقول ما الأجسام متنافية أيضا غير صحيح، وبدانه ظاهر أن نجد الأجسام غير متنافية، وهم يقولون بذلك أيضا. لا يمكن أن يقولوا أن جسم البعيث باسم الذرة ولا أن جسم الزبدة كجسم الحديدة مثلا، الحديدة أقل من الزبدة أو بالعكس. المهم أن قولهم إن أجسام متماثلة ليس بصحيح، فصارت هذه الشبهة. لكن إذا قرأها القارئ ربما تشتد عليه ويظن أن هذا تعليل صحيح وقياس صحيح، ولكنه عند التأمل يتبين أنه ليس بصواب. وهذا موجود في كتب الإنسان الآن قد تقول كيف يقول هذا الكلام هذا؟ كيف يخدمون على هذا الكلام الذي يعرف كلام كل شخص كل شخص؟ نقول هذا موجود في كتبهم، وهو إما ملتبس عليهم أو هم ملبسون على غيرهم، الله أعلم. قال الثالث: تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها إليه، يكون بألفاظ مشتركة تدل على معنى يصح لله وعلى معنى لا يصح له، فينفون ذلك. وما دام الإنسان يعقل بأن هناك معنى في هذا اللفظ يجب نفيه عن الله، فإذا جعل الأمر مبنيا على نفي هذا المعنى قبلوه. مثال ذلك الجسم، يقولون إن الله تعالى ليس له جسم، ويريدون بذلك أن ينكروا علو الله بذاته ونزوله بذاته ويده ووجهه وعينه وقدمه وساقه وما أشبه ذلك. يقول كل هذه تدل على أن الله جسم، والله تعالى منزه عن الجسمية. عندما تصور عندما يقيس هذا الكلام الأول لوهلة، يقول هؤلاء هم الذين نزه الله تعالى عن النقص، قالوا ليس بجسم. ولكن الحقيقة أنهم هم الذين جعلوا الله لا شيء، جعل الله لا شيء، وإنما جعلوه معنى معقولا يدرك بالخيال فقط. ونحن نقول لهم كما سبق: إن عنيتم بالجسم، الجسم المركب الذي يتصل بعضه إلى بعض في التركيب والقيام، فهذا منفك عن الله، ولا نثبت لله تعالى جسما بهذا المعنى. وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصف بما يستحق من الصفات، الذي له أفعال تحت مشيئته وإرادته، فهو يأخذ ويرضى ويغضب ويضحك ويسكن ويجيء وينزل، إن أردتم بالجسم هذا المعنى فهو إيش؟ فهو حق. ومع هذا لا نطلق لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، ما نقول إن الله جسما ولا نقول إنه ليس له جسم، هذا باعتبار اللفظ. أما باعتبار المعنى يجب أن نستفسر. إذا أردنا بالجسم المعنى الأول فهذا ممتنع على الله، وإن أردنا بالجسم المعنى الثاني أنه ذات مقدسة قائمة تقوم بها الحال وله يد ووجه وعين وما كذلك، فهو حق بل واجب، يجب علينا أن نعتقد ذلك. ولكن يجب علينا أن نحذر من تخيل هذه الذات، يجب علينا أن نحذر، لأنك مهما تخيلت فإنك لم تدرك هذا. إذا كان الله تعالى لا يدرك القوى الحسية فكيف يدرك القوى المعنوية العقلية؟ قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. فإياك أن تتخيل أن الله سبحانه وتعالى على جسم معين تقدره، لأن هذا يؤدي لك إلى مفاوض تعجل عن الخلق منها. ولكن السوء من دام الله عز وجل له ذات مقدسة عظيمة، أما أن تتصور لها كيفية معينة فهذا لا يجوز. كذلك الحي، الحي هل تقول إن الله تعالى له حي أو لا؟ هم يقولون إنك إذا أثبتت أن الله فوق عرشه بذاته لازم من ذلك التحيز، لازم ذلك التحيز، والتحيز ممنوع لأنه يقتضي أن يكون الله محصورا، والله تعالى واسع عليم. فيجب أن تنكر علوه بذاته لئلا تقع في هذا في هذه الشبهة. وسبق لنا أن قلنا إن الحيث إن أريد به أن الله تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل. كيف يمكن هذا وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع قدمه؟ وإن أريد بالحيث أنه منحاز عن الخلائق سائل منها فهذا هذا حق وصحيح. ومع هذا لا نطلق هذا الوقت لا نفي ولا اثبات لانه لم يرد في الكتاب والسنه اثباته لله ولا نفي عنه. فعلينا ان نتادب وان لا نتقدم بين يدي الله ورسوله، لكن مع هذا لا يمكن ان نتخذ من نفي هذا الاسم نعم ان نفي ما وصف الله بنفسه من افعال والصفات. طيب نحن لا نقول بالحيث ولا نقول بعدم الحيث؟ لا هل نحن نقول بعدم الحيث او لا نقول بالحيث؟ لا نقول بالحيث على سبيل الاطلاق، لاننا لو قلنا بعدم الحيث فكنا قد نفيناه. ففرق بين أن يقول الإنسان بالنفي وبين أن ينفي القول. نقول هذه النقطة، نفي القول ليس قولا بالنفي، فأنا لا أقول إنه حي بخلاف ما إذا قلت أقول إنه ليس له حي ليس في حي. واضح يا جماعة؟ إذا لو سئلت هل أنت تقول بنفي الحي أو لا تقول بالحي؟ لا أقول بالحي، لأنه فرق بين نفي القول وبين القول بالنفي. نعم. طيب يقول كذلك أيضا الجهة، الجهة يقولون إن الله تعالى ليس بجهة، يقولون الله ليس بجهة. والذين قالوا إن الله ليس بجهة انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا إن الله تعالى في كل جهة وفي كل مكان، وهذا يقول به قدماء الجهمية وكل من يقول بالحلول من المعتزلة وغيره، يقولون إن الله في كل مكان، وحينئذ تنتهي الجهة ولا لا؟ تنتهي الجهة، لأنه إن قلت أمام أخطأ، إن قلت فوق أخطأ، إن قلت تحت أخطأ، إن قلت يمين أخطأ، إن قلت شمال أخطأ، بل هو في كل شيء لا تقيد. أو يقولون الذين ينكرون الجهة يقولون إن الله تعالى ليس في جهة إطلاقا، فليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. فهمتم؟ إذن يصح أن نقول بأنه معدوم، لأن إذا كان موجودا فلا بد أن يكون في هذه الجهات، وإذا قلت ليس في هذه الجهات فمعناها العدم. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف. العدم من ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا خلف ولا أمام، هذا العدم. فإذا الذين ينكرون الجهة صاروا ينقسمون إلى حمد نعم ينكرون كل جهة كيولا لا. طيب وقد سبق لنا أيضا بطلان هذا القول الثاني والأول. طيب فماذا نقول نحن في الجهة؟ لو قال لك قائل هل تقول إن الله في جهة؟ إن قلت نعم أخطأ، وإن قلت لا أخطأ، وإن فصلت أصب. فإذا قلت في جهة أي أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات وما حوله عدم لا يحيط به شيء، كل الخليقة تحته والفوق جهة عدمية لا يحوطه شيء من أي مخلوقات، فهذا صحيح، لأن الله تعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء أبدا. وإن أردت بالجهة جهة تحيط به فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من المخلوقات. وإن أردت بها السفل فهو أيضا باطل، لأن الله تعالى فوق. والدليل على ذلك على وجود الجهة فوق لكنه جهة عدمية، بمعنى أنه لا يحيط بالله شيء في مكانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية قال لها أين الله، أين الله وأين يتكلم بها عن مكان، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. والغريب أن المنكرين لهذا منهم من يرد الحديث ورد النصوص عندهم سهل إذا لم تكن متواترة، ومنهم من يقول إن الاستفهام هنا عن الذات، يعني أن الله وش بك الله، وهل يعقل أن تكون أين في استفهام الذات استفهام عن الذات؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق باللغة العربية وسألها بلفظ أين، ولو كان عرب استفهام الذات لقال من الله ولم يقل أين الله. طيب، يقول المؤلف فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه، عندما تقول أنا أؤمن بأن الله ينزل للسماء بنا، قال إذا آمن بأن الله جسم فيلزمك بهذا، فماذا تجيبه؟ أقول أولا إن عرفت الجسم، الجسم المركب المفتقر بعضه إلى بعض، افتقار الرأس إلى الجسد، افتقار الجسد إلى الرأس وإلى الخلف واليد وما أشبه ذلك، إن عرفت بهذا، فإن أردت هذا المعنى بالجسم فعلى بعض ولا أعتزمه ولا يفهمني أيضا. وإن أنفذ الجسم الذات القائم بنفسنا المتصفد بما يليق بها فهو حق وأنا أعتزم به وليس بهذا الشيء. وكذلك لو قال إذا قلت ينزل معناه أنه في جهة، فأقول كما قلنا الجهة إذا أردت بها كذا فهي حق، وإذا أردت بها كذا فهي باطل ولا تلزم. ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسبته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين أو غير حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة تناقيل حجج تهافت كالزجاج تقالها حقا وكل كافر مخذول. الزجاج هل يقوم بالحجر والحديد؟ أبدا، بل ولا يقوم بعضه لبعض، كل كافر ومخذول. لو ضربت الزجاج بأخرى انكسرت، أيها اللي عندك كافر الثاني؟ كل واحد كافر ومخذول. هذه حجج أهل الباطل، هذه حجج أهل الباطل، تظن أنها حق ولكنها باطلة، تتهافت أمام الحق وكل واحد منها يكسر الأخرى. لو رجعت إلى كتبه لوجدت التناقض العظيم بينهم، حتى أن الواحد منهم يبطل ما قاله من قبل لكنه يطير بحجة باطلة، يعني لا يطير بالحق، فهي كلها باطلة. والرد على هؤلاء من وضوء، الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه، وهذا مهم جدا، نقل الشبهات والحجج. مثال ذلك، نأخذ مثالا لهذا. إذا قالوا المراد بالجسد القوة دون الحقيقة، لأننا لو أثبتنا لله يدا حقيقية لازم أن يكون مماثل للمخلوق، حيث إن للمخلوق يدا، عرفتم؟ نقول لهم بكل بساطة وللمخلوق قوة. قول فإذا أثبتم أن لله قوة لازم على قاعدتكم أن يكون مماثل للمخلوق، لأن القوة عندكم مماثلة كما أن اليدين أو الأيدي عندكم متماثلة، فيلزمكم إذن فيما أثبتموه نظير ما يلزمكم فيما نفيتموه، بل فر منه، لأنه يلزمكم على هذا الوقوع فيما فرتم منه وزيادة تحريف النفس. وأما الذين قالوا بظاهره فهم على تسليم أن ذلك التسليم لم يقعوا إلا في التسليم فقط، أما أنتم فوقعتم في التسليم وفي تحريف النفوس، وهذا هو معنى قول يزنهم بما يفتون غير ما فتنوه فيما نفوه.